السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزده على آله الطاهرين وأصحابه الغر الميمين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد وصلنا في المجلس الأخير من مجالس دراسة السيرة إلى مشارف بدر، ورأينا كيف خرج المشركون والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم بخروجهم، يعلم بخروج عير قريش لكنه لا يعلم بخروج جيش قريش، فخرجوا بقيادة أبي جهل يصطحبون فيها كما ذكرنا المغنيات والمزامير والقينات، وهم لا يدرون أيضا أنهم يصحبون معهم الموت، فخرجوا كما وصفهم المولى عز وجل في محكم تنزيله: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا، أي كبرا وغرورا، رئاء الناس يصدون عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وسنرى إحاطة الله تعالى لهم في الأحداث القابلة إن شاء الله. واليوم في هذا المجلس، وهو المجلس 32، نتطرق إلى، لا نتطرق فيها إلى غزوة بدر بعد، ولكن نتطرق إلى ساعات قبيل بدر. وهذه الساعات لا بد من الحديث عنها والوقوف عندها، لأنها بعد أن تنتهي الغزوة ندرك أسرارا عظيمة كانت من وراء هذا النصر. فالساعات الأولى قبل أو قبيل المعركة، لم يصل بعد أحد الفريقين إلى آبار بدر، ولكن كل من الفريقين في طريقه. انطلق المشركون خلف أبي جهل، خلف راية كفر وشرك، وأكثرهم عزما، أكثر من كانوا عازمين على أن يحولوا بدرا إلى قبور للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأرادوا أن يجمعوا بين أن يجعلوا بدرا حفلا يشمل المغنيات والقينات والخمور والنساء، كذلك يزينون فيها ببعض الأشلاء والدماء التي سيتحصلون عليها من أجساد محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه على حد زعمه. أكثرهم الآن يحدث نفسه بهذا، وأخذتهم هذه النشوة إلى جانب نشوة أخرى، نشوة الخمر وغير ذلك، وكل يحدث نفسه بأنه قد حان وحانت ساعة الانتقام من هؤلاء الصابئين الذين سبوا آباءهم وآلهتهم وسفهوا أحلامهم، وراحوا يسترسلون وراء الأحلام، وراء تلكم الأحلام، وكيف ستسمع بهم العرب. هذه أهم نقطة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد أهانوا المشركين حيث قيل إن شباب مكة يقودون شيوخها، فهم يريدون الآن إرجاع تلكم المهابة التي كان يحظى بها عظماء قريش، وهما يسميه الناس اليوم بإعادة الاعتبار. ومنهم من خرج وهو يشرد، لكن لا يشرد في القتال، إنه لا يريد قتالا، خرج فقط لشيء واحد وهو حماية العير، حماية تلكم التجارة وذلكم المتاع الذي تحمله قافلة أبي سفيان، فهو مستعد على أن يقاتل عشيرته لأجل ماله. وهناك من كان يلتفت حوله ينظر ما بين الأعشاب، ما بين الأشجار، ما بين الجبال، ما بين الأحجار وغير ذلك، قلنا هم أولئك الذين كانوا يخافون على أنفسهم وعلى مقدمتهم أمية بن خلف الذي يشم رائحة الموت الآن. وشغلهم سؤال واحد: أين محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ إنهم يمشون الآن قابلون من مكة، ولم يلتقوا بعد بالنبي صلى الله عليه وسلم، فنذهب معا إلى تلكم الناحية الأخرى، نرى النبي صلى الله عليه وسلم وقف، ما سر وقوفه؟ وقف بمكان يدعى ذفران، أو بواد يدعى ذفران أو ذفران. يقول ابن إسحاق: رحمه الله تعالى في رواية عن عروة بن الزبير وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، رأينا أن سند هذه القصة حسن. يقول: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم واديا يقال له ذفران أو ذفران، حتى إذا كان ببعضه نزل، أي توقف عن المسير، وأتاه حينئذ الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم. فعندئذ استشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس وأخبره، فكيف علم بخروج قريش؟ توقفنا عن هذا السؤال في المرة الأخيرة، كيف علم بخروج قريش وكيف عرف عددهم ولماذا يستشير الناس وهم الذين قد أعطوه الولاء التام ولو خاض بهم البحر؟ لماذا يستشيرهم مرة ثانية؟ وهذه الأسئلة لا بد من الإجابة عنها. أما السؤال الأول وهو كيف عرف وكيف علم بخروج قريش لقتاله ولا يدري، وسنرى سوء التفاهم الذي حدث بين الصحابة وبين أحد المشركين، هذا يتحدث عن شيء لا أخر يتحدث عن شيء آخر. فالله تبارك وتعالى ساق هذا الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يخبرنا عن ذلك أنس بن مالك. أنس بن مالك يقول كما يروي ذلك الإمام مسلم وأبو داود في سننه واللفظ لأبي داود، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب أصحابه، بمعنى دعا بعض أصحابه ليسبقوا إلى بدر، يتخبر عن بدر، يعني يبحث عن أخبار بدر. لماذا؟ هذا ما يحتاج إلى جدال ونقاش، كأي معركة تتخذ طريقا، فلا شك أنهم في صحراء والذي يمشي في صحراء يبحث عن مكان به ماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم نذب بعض أصحابه فانطلقوا إلى بدر، فإذا هم أي فوجئوا برواية قريش، إذن قريش قد أرسلت أيضا رجلين كما سنرى، أرسلت من يريد أن يحوز على بدر أو يملأ الماء منها، والرواية جمع راوية، الرواية جمع راوية، والراوية تطلق في الأصل على المزادة، المزادة مثل القربة التي تتخذ من جلد الماعز وغير ذلك، هذه تسمى راوية لأن الناس يرتوون بها. ولما كان الجمل والبعير يحمل هذه الرواية سموا الجمال نفسها رواية، سموا الجمال نفسها رواية، ففوجئوا برواية عند آبار بدر، يعني جابوا معهم الجمال حتى يملأوا الماء من آبار بدر ويلحقوا بأصحابهم. فيهم عبد الله أو عبد أسود لبني الحجاج، عبد أسود لبني الحجاج، هذا الرجل انتبهوا ماذا حدث له، هذا المشرك، فأخذه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذوه إلى من؟ إلى أين؟ إلى مكان يدعى ذفران، أخذوه معهم، فجعلوا يسألونه ما هو السؤال؟ لا، هم ما يعرفون قبل يخرج الجيش المشركي، مش مدين في بالهم؟ ينتظرون عير قريش، فقالوا له: أين أبو سفيان؟ هذا الذي يهمه. ما واحد ما على باله بلي عير أو الجيش تاع قريش خرج لقتالهم، فهم ما على باله، فهم يسألون عن العير التي خرجوا من أجلها. فقالوا له كما صح مسلم: أين أبو سفيان؟ فيقول ذلك المشرك وهو لا يدري شيء، هو كان مع المشركين الجيش، فهم سوء تفاهم، وجاي من عند الجيش وما يسألوا عن عير أبو سفيان. فقال: والله ما لي بشيء من أمره علم، أي ما لي علم بشيء من أمره. بعدين شو ايش قال لهم؟ ولكن هذه قريش، هو صادق، ولكن هذه قريش قد جاء فيهم أبو جهل بن هشام وعتبة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف، فإذا قال لهم ذلك ضربوه. لماذا؟ عندهم مرة ويكذب، كيف احنا نعرفوا بلي أبو سفيان راه ماشي الآن في الصحراء، تقول ما أمية أو جماعة، فضربوه، وفي هذا دليل على جواز ضرب الأسير، نحن مأمورون بالإحسان إلى الأسير، لكن يضرب أحيانا إذا كان من وراء ضربه طائل فائدة، فضربوه. فيقول: دعوني أخبركم. فيقفون عنده، فإذا تركوه قال: والله ما لي بأبي سفيان من أمره علم. صادق لما صادق؟ صادق. فإنسان اللي عنده سيارة لسونسانك يعني زرقاء فيزح عن الطريق. أين نحن؟ في طريق إلى في ذفران، نحن الآن في ذفران. فجعلوا يضربونه حتى إذا قال: دعوني أخبركم، يعني الآن أعطيكم خبر ما وش ينتظرون؟ الخبر عن أبي سفيان. فيقول لهم مالي بسفيان بأمر أبي سفيان علم، لكن هذه قريش، ويعطيهم صحيح، لكن هذه قريش قد خرجت فيهم أبو جهل وعتبة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف، فيضربونه. يعني هذا الرجل بعد ضرب ذاك اليوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يسمع ذلك. فلما انصرف قال: والذي نفس بيده إنكم لتضربونه إذا صدقكم وتدعونه إذا كذبكم. يعني أنتم ما كنتم تضربوه هو صادق، ولو قال لكم أبو سفيان في المكان الفلاني لتركتموه وهو كاذب. فتفطن النبي صلى الله عليه وسلم بما يفعل، فقال: هذه قريش قد أقبلت لتمنع أبا سفيان. فجاء الخبر على المسلمين كالصاعقة، ولا تتخيل كيف كان وقع هذا الخبر على أنف الصحابة. فالأمر لم يكن بالحسبان، وحما كان داير باله أن المشركين سيخرجون بجيش فيهم 950، سندري كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم العدد. ما لم يكن هذا الأمر بالحسبان، وما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لقتال أحد من أصحابه وأصحابه، لا لقتال المشركين ولا غيرهم. خرج لترصد عير أبي سفيان فيها أموالهم ومتاعه. وهل ترصد عير يحتاج إلى عدد كبير من الجيوش؟ لا، يحتاج إلى جيش صغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يضع في باله أنه سيلقى المشركين بقتال. وكلنا يتذكر جيدا كيف خرج النبي صلى الله عليه وسلم مستعجلا، حديث صحيح مسلم عن أنس، حديث بوسيسة، لما جاءه الخبر مش قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان إن لنا طالبة، أي سنطلب شيئا، فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا. فاستأذنه رجال في ظهرانهم بعلو المدينة، وش قال لهم؟ لا، إلا من كان حاضرا. فنرى النبي صلى الله عليه وسلم كان مستعجلا، يعني يريد أن يلحق هذه العيرة بعدما فرت منه في عدة سرايا وغزوات، كان دائما ما يلحقش بها النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول مثلا ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: وأمر من كان ظهره حاضرا بالنهوض، ولم يحتفل لها احتفالا بليغا، أي لم يعبأ لها، لم يعطيها اهتمام كبير، يعني عير أبي سفيان لم يحتفل لها احتفالا بليغا، لأنه خرج مسرعا في 310 رجلا، ولم يكن معه من الخيل إلا فرسان، فرس للزبير بن العوام وفرس للمقداد بن الأسود الكندي. قال: وكان معهم 70 بعيرا، يعتقب الرجلان والثلاثة على البعير الواحد. فالآن لابد من إعادة الحسابات وإعادة النظر، ولابد من معرفة حجم المخاطر القادمة. فهل يمكن أن يخاطر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النواة الأولى للدولة الإسلامية؟ الدولة الإسلامية بمثابة الرضيع، لم يفطن بعد ولم يقوى بعد، جماعة قليلة كما سنأتي عليه في الدعاء: إنك إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض أبدا. جماعة فتية، أيمكن أن يكون مواجهته لقريش تهورا؟ النبي صلى الله عليه وسلم الآن يحدث نفسه، أي هل يعتبر الانسحاب أفضل أن يرجع مثلا بهذه الصفوة من خلق الله عز وجل في ذلك الزمن؟ فهذه أشياء ترددت في صدر الرسول صلى الله عليه وسلم، فبدأ بتقدير الأمور. لو كنت مكانه ماذا ستفعل؟ الرجوع أو المواصلة؟ لا هذا ولا ذاك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولا نتثبت في عددهم. هذا هو الجواب عن السؤال الثاني: كم عددهم؟ مبالك 300، بالك 400، بالك 500، ماشي حاجة، صح؟ فعندئذ أراد أن يسأل عن عددهم، فقصد ذلك المشرك وسأله دون ضرب ولا تعنيف ولا حبال ولا سياط، يريد معرفة الجواب: كم عددهم؟ وهذا الرجل شيب النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن علي بن أبي طالب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخبر، أي يبحث عن أخبار، يتخبر عن بدر، فلما بلغنا أن المشركين قد أقبلوا، خلاص عرفنا بلي خرجوا، سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر، أي في الطريق، وبدر بئر. قال: فسبقنا المشركون إليها، ويقصد المشركون مو الجيش، يقصد بعض المشركين لهم رواية. فسبقنا المشركون إلى فوجدنا فيها رجلين منهم رجلا من قريش ومولى لعقبة بن أبي معيط. فأما القرشي فانفلت حرب، وأما مولى عقبة فأخذناه، فجعلنا نقول له كم القوم؟ فقال هم والله كثير عددهم شديد بأسهم، يريد أن يخوفهم، هم والله كثير عددهم شديد بأسهم. احنا طبعا أنا جالسين في المسجد، كان تعرف قوة المشركين مو سهلة، يعني قريش كان العرب يعملون لها ألف حساب، يعني كي قال هم كثير عددهم صادق 950 واحد شديد بأسهم، ايه والله يعني لو ضعفت عدد المشركين لضعفت قوة المسلمين، بالمسلمين غلبوا طائفة ضعاف، لا كانوا أقوياء شديد بأسهم. فقال فجعل المسلمون إذا قال ذلك ضربوه حتى انتهوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كم القوم؟ فقال الرجل هم والله كثير عددهم شديد بأسهم، ولو كان أحدنا مكان النبي صلى الله عليه وسلم ما ضربه، النبي صلى الله عليه وسلم لا ضربه ولا عنفه ولا أي شيء، فجهد النبي، شو لك تعبير تعالي بن أبي طالب، يقول لك جاهد أي بذل جهده، فجهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره كم عددهم، والرجل يقول هم كثير عددهم شديد بأسهم. كيف سيعرف، كيف سيعلم النبي صلى الله عليه وسلم بعدده؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكي جدا أذكى الناس، فعندئذ قال له كم ينحرون من الجزور، الجزور هي الإبل، شحال من ناقة يذبحوا في اليوم؟ قد يقول قائل لا علاقة لا لذلك بهذا، لا، فقال له الرجل 10 كل يوم، هم يذبحوا 10 جمال كل يوم. مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم عرف العدد، فقال لهم إذن فالقوم 1000، فالقوم 1000 كل جزور ل100، وهذه العادة على العرب، 10 يأكلوا جمل، طبعا لا أدري كيف، لا 10 يأكلوا جمل ممكن فهم. فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم أنهم 1000، فقال القوم 1000. فعندئذ بذكائه طبعا 100 يأكلوا جمل، 100 يأكلوا جمل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أدرك أن 100 يأكلون يشتركون في جزور واحد، أدرك أنهم 1000، فبذكائه توصل والتفت إلى أصحابه صلى الله عليه وسلم فيرى خلفه 310 من بينهم صبية صغار، يعني ناس شك فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو بالغ أم لا، شك فيهم النبي صلى الله عليه وسلم مرة لفات، وسيأتي من فوائد غزوة بدر كيف رد النبي صلى الله عليه وسلم، سنستدل بعض المسائل الفقهية أنه علامة البلوغ بلوغ سن 15 من علامات البلوغ. فألف من المشركين يكشرون أنيابهم ويسلون سيوفهم وأخرجوا أحقادهم يريدون أن يفتكوا بهذه الصفوة الصفية من خلق الله تبارك وتعالى، ونعلم جيدا أنه لم يتخلف من أشرافهم أحد إلا اثنين، أحدهم أبو سفيان، لماذا؟ كان يحرس العير وقافية، والثاني كلكم تودون لو سألتم عنه، وهو أبو لهب، أبو لهب الذي رأينا عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم ابن أخيه، ما خرج في غزوة بدر لجبنه، ما خرج لجبنه، تعرفوا ايش دار أبو لهب؟ كان يسأل إنسان مال، كان يسأل وحد العبد، كان يسأله دراهم، فقال أخرج بدلي مقابل هذا الدين، قالوا روح خرج مكاني، روح تموت إيش مالك؟ إيش مات هذا؟ قالوا روح تموت مكاني وسمح في هذا الدراهم. فأبو لهب كذلك كان يشم رائحة لأنه يعرف ابن أخيه، إنهم يعرفون كما يعرفون أبناءهم، يعرف ابن أخيه يعني ما يقدم على شيء إلا وفيه شيء. فعوض أبو لهب رجلا كان له عليه دين، وحشدوا في من حولهم من بطون قريش، لأن قريش بطون وقبائل، فخرجت معهم جميع البطون حتى بنو زهرة، وسنرى أن بنو زهرة سيعودون يرجعون، فيهم الأخنس بن شريق، يعني كيف نجاهم من الموت ذلك اليوم، وإلا بني عدي، بنو عدي لم يخرجوا. المهم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له ذلك الرجل المشرك ينحرون عشرة من الإبل وأدرك أنهم ألف مئة في ناقة. هذا الخبر سمعه كل الصحابة فالتفت إليهم ولا شك أنه رأى في وجوه أصحابه ماذا. ظاهر أن الناس ترى في وجوه الخوف، لكنه رأى في إخوانه وأصحابه العزم والشجاعة على مواصلة القتال. فما بايعوه إلا لمثل هذا الوقت، نمنعك مما نمنع منه أنفسنا. نعم كان هناك فريق من المؤمنين رأى في وجوههم، ما نقولوش الجمل حاشا، رأى في وجوه بعضهم الحزم والشجاعة، ورأى في وجوه بعضهم الشجاعة والكراهية للقتال خوفا لا حاشا. إنهم كانوا يخافون على النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتك به المشركون، كانوا يخافون على هذه الدولة الفتية. ويصف الله تعالى لنا تلكم المشاعر التي كانت تعتري هؤلاء وهؤلاء، فقال كما أخرجك ربك من بيتك، أي من المدينة، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. كان فريق من المؤمنين كارهين لهذا القتال. فيروي الإمام البخاري عن كعب بن مالك قال لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في تبوك، غير أني تخلفت عنه يوم بدر، ولم يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد ماذا؟ يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبينه على غير ميعاد. إذن فالصحابة رضي الله تعالى عنهم خرجوا لا لأجل القتال، فكرهوا أن يقاتلوا. لماذا نقاتل؟ خرجنا لأجل عير، وهل هي أول عير افتقدناها؟ غزوة الأبواء خرجوا يترصدون عيرا وما وجدوها، هذه المدينة. غزوة بواط خرجوا يريدون عيرا ما وجدوها، غزوة العشيرة خرجوا يريدون العير ما وجدوها، غزوة صفوان قلنا إنهم خرجت مطاردة. فالمهم هذا ليس أول مرة يعني نفتقد عيرا، فالأمر يحتاج الآن النبي صلى الله عليه وسلم يفكر، يرى وجوه هؤلاء ويرى وجوه هؤلاء، أن يقدم رأي هؤلاء على رأي هؤلاء، فاحتاج الأمر إلى مشاورة ثانية. والصواب الذي عليه المحققون من أهل الحديث كالحافظ بن حجر أن المشاورة يوم بدر كانت مرتين، مشاورة قبل الخروج من المدينة لما بلغه خروج أبي سفيان بعيره، والمشاورة الثانية هذه. ذلك الواد ذفران أو ذفران شهد ما لم يشهده قبل ولن يشهده بعد، شهد وقتا يعني وحادثا يكتب بماء الذهب. روى ابن إسحاق، واستمعوا إلى مواقف الصحابة رضوان الله تعالى عنه، روى ابن إسحاق عن عروة بن الزبير وابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وآتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنع عيرا. فهم المشاورة في المدينة، وش قال أنس بن مالك في صحيح مسلم، فلما بلغوا خروج أبي سفيان استشار الناس، هنا شاورهم بلغه أن الجيش الآن يريد أن يمنع أبا سفيان، فاستشار الناس وأخبرهم عن قريش، فقام أبو بكر الصديق فقال فأحسن، ثم قام عمر بن الخطاب فقال فأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو رضي الله تعالى. المقداد بن عمرو قام قوما لا يزال يغبط عليه الصحابة، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم امضي لما أراك الله فنحن معك، ووالله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعدون، ولكننا نقول اذهب أنت وربك فقاتل إننا معكما مقاتلون. شوف كلام الصحابة رضي الله تعالى، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بينا إلى برك الغماد لا جالدنا معك من دونه حتى تبلغه، كما احنا نقول تأخذنا إلى أي مكان نذهب معك. وتأثر الصحابة بهذا الكلام، يقول ابن مسعود طبعا كانوا يغبطونه لهذا المقام، كلهم تمنى له هو اللي قاله، كانوا يتمنون أنه الذي قاله. ففي صحيح البخاري وأحمد عن ابن مسعود قال شهدت من المقداد مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. شمعت مما عدل به أي لو كان الذي درت هذا الأمر أحب إلي من أي شيء ذي بال يوزن به. شو الشيء ذي بال يوزن به؟ الناس تضرب المثل وزنك حريرا وزنك ذهبا فضة، أي أحب إلي مما عدل به. لماذا ابن مسعود قال لقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين، يدعو ينادي للجهاد على المشركين، فقال لا نقول كما قال قوم موسى اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. اثنين كل جهة. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره، أي سره قول المقداد. طبعا هذا يحسد عليه المقداد. عندئذ قام رجل آخر، سعد بن معاذ سيد الأنصار، وهذا الكلام تاع سعد كلهم ينتظرون. لماذا؟ كلام سعد له وزن، هذا الرجل الذي اهتز له عرش الرحمن يوم مات له وزن كلامه. فقام سعد بن معاذ فقال أئنا تريد يا رسول الله؟ قلنا في القول تاعنا؟ فقال نعم. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أردت فنحن معك، هو الذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، وما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن نلقى عدونا غدا، يعني لو كان غدوا تلاقى بمشركين عادي. قال إنا لصبر عند الحرب وصدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، تقر به عينك تبكي من شدة الفرح. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ونشطه هذا الكلام. عندئذ جاءت البشرى من الله تبارك وتعالى. بعد هذا الكلام جاءت البشرى، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، طائفة بمعنى إحدى الأمرين، إحدى الجماعتين، كاين جماعة راهي هناك يتسنى فيكم تقاتلونها، هذه شو ذات شوكة ولا غير ذات شوكة؟ ذات شوكة. وكاين طائفة راهي هناك، دوك نشوفوا المكان تاعها، ثلث أميال بعيد عنكم بساحل البحر تحتكم، هذه فيها تجارة وأموال، ذات شوكة ولا غير ذات شوكة؟ غير ذات شوكة. وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، وعد لم يشي وعد، وعد، وأنتم وبعضكم طبعا تودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، تودون العير تاع الشبيان تبارك، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمين. إذن كل شيء مسير من عند الله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ طبعا سمع هذا الوعد الصادق، وعد ملأ الأجواء طمأنينة ويقينا بالنصر أو بالعير، مهم رحيم تنصرون بإذن الله تعالى هذه المرة. فأزال الله عز وجل كأنه ما غسل ما في القلوب من قلق وخوف وغير ذلك. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم استمعوا لكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنهض ونزعي تنتظر القرار. بعد المشاورة شو يأتي؟ القرار. أبو بكر أحسن، عمر أحسن، المقداد أحسن بكثير، وأسعد بن معاذ كان ختام كلامهم جميعا مسك. فقال إذن سيروا على بركة الله وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. شو هي الطائفة التي اختارها؟ الشوك، ذات الشوك. والله إني لا أنظر إلى مصارع، كأني أنظر إلى مصارع القوم، نشوفه من الآن موتى. إذن روى الطبراني، استمع إلى وقع هذا الكلام على قلوب الصحابة، والطبري أيضا عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال لما وعدنا النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الطائفتين إما القوم وإما العيرة طابت أنفسنا، خلاص طابت أنفسنا فقط، لا والله بل طاب المسير، حتى السير كان حلا، يعني المسيرة ما زال بدر، ما زال بدر نوصلها، فطابت المسيرة. يقول ابن إسحاق فارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم من، يلا لكم معنا من، أي أين هو الآن؟ بذفران. فارتحل النبي صلى الله عليه وسلم بذفران وسلك على ثنايا، أي بين الجبال، وسلك على ثنايا يقال لها الدبة، وترك جبل الحنان، هذا مكان تشوفه تقول جبل مش جبل، كثير من الرمل، وترك الحنان عن يمينه، ثم نزل قريبا من بدر صلى الله عليه وسلم. لما علم المشركون بهذا وعالم النبي صلى الله عليه وسلم أن المشركين يريدون أن يسبقوه إلى بدر، فتسابق الناس إلى البدر. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى في تتمة حديثه في صحيح مسلم، لما أقول لك حديث أنس بن مالك مطلقا فهو في صحيح مسلم، يقول: فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر. إذن فيه مسابقة، في قلب صحراء تحتاج إلى بئر يغدق عليك بمياهه، فنزلوا بالعدوة الدنيا. هاو المكان، هاي الطريق، وبدر هاي ساحة بدر، هناك شيء أشبه بالجبال والكثبان، هناك طريق أشبه بالجبال والكثبان، أيهما أقرب إلى المدينة؟ هذا المكان، فهذا عدوة الدنيا أي القربة، لأن المكان الداني هو القريب، فهم المكان الداني والعدوة الدنيا إلى المدينة، وهم بالعدوة القصوى. ونزل المشركون، يقول أنس، ونزل المشركون، مفسر نزوله أي معنى كلامه، نزلوا بالعدوة القصوى كما قص الله تبارك وتعالى في كتابه: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. وتلاحظون أن الذي يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر كأنه يفسر سورة الأنفال. قال: والركب أسفل منكم، أي ركب أسفل منكم؟ هناش النبي صلى الله عليه وسلم فوق جبل، فهم النبي صلى الله عليه وسلم هنا فوق الأرض، والمشركون هنا بالعدوة القصوى فوق الأرض، والله تبارك والركب أسفل منكم قولا. فمنهم من قال، وهم كأكثر العلماء وأكثر المفسرين، ركب أبي سفيان أسفل منكم بساحل البحر، لأنه دائما البحر ينزل عن الأرض، كان بعيدا عنهم بثلاث أميال، والركب أسفل منكم. ومنهم من قال الركب ركب المسلمين الذي فيه متاعهم وأكلهم، جعلوه بعيدا عنهم حتى يحفظوه، كان الله عز وجل يذكرهم بأنني قد جعلت العناية التامة لكم حتى ركبكم، حتى ركبوا حفظته. فإذا فالدنيا كانت مما يلي المدينة، والقصوى كانت مما يلي مكة، والركب أسفل منكم. فذكرهم بشيء: ربما لو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، لو تواعدتم، لو علم من كل فريق منكم بخروج الآخر منذ زمن لتربص وترصد وتخبر وعلم أن المشركين في ألف، فربما تقاعس المسلمون عن الخروج. لا لا، أهدروا الحق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ربما لو سمع بخروج المشركين في ألف لا قال ما كاش قتال حتى نجمع القوة، ولو سمع المشركون ربما أيضا، لأنه بعضهم يخاف النبي صلى الله عليه وسلم، فيه مهابة وخاف، ربما لم يخرجوا. والله عز وجل قال: ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، ربما ما كانش واحد فيكم يخرج. لماذا؟ لأن هذا الأمر يحتاج الاستعداد وغير ذلك. المهم، أتى الله تعالى بهؤلاء وهؤلاء إلى بدر، والتقى الجمعان في اليوم السادس عشر من شهر رمضان، التقاء لقاء تم 16 رمضان، المعركة يوم من بعد. عندئذ كل من الفريقين وضع رحاله ووضع متاعه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الآن النظام، فقال لهم كما صح مسلم حديث أنس: لا يتقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه، حتى يكون يجي لي إلا بإذن، لا يفعلن أحد منكم شيئا إلا بإذن، في نظام. فأمر الصحابة ببناء قبة، قبة من عريش، يعني أربع أعمدة، وجعلوا فوقها عريش النخل، تعرفوا عريش النخل، هي أشبه بالخيمة، ليست مغلقة من النواحي، عريش فوق أعمدة. فأمر الصحابة فصنعوا له عريشا، وهذه الغرفة ليست كجميع الغرفة، غرفة اليوم تسمى بغرفة العمليات، غرفة التخطيط، النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ غرفة للتخطيط وغرفة للاتصال بالله عز وجل، كان يجلس هناك ويخطط ويتدبر ويدعو الله تعالى. جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس قال رضي الله تعالى عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له يوم بدر، خيله النبي صلى الله عليه وسلم ينظر، فقال: اللهم أنشدك عهدك ووعدك، إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لن تعبد في هذه الأرض بعد اليوم أبدا. نحن قلة صفوة، يعني كأنه لابد أن ننتصر، لا يعني انصرنا. فعندئذ أخذ أبو بكر بيده، سنرى أدعية أخرى سيأتي بعدين بعد ما تبدأ المعركة، أبو بكر يلصق في النبي صلى الله عليه وسلم، يلصق فيه ويقول كفاك مناشدة لربك. هنا لا أخذ بيده وقال حسبك يا رسول الله، أي كفى، فقد ألححت على ربك. وهو في الدرع، والنبي صلى الله عليه وسلم لابس درع تام. فخرج وهو يقول استمعوا يا أخوانا، خرج من قبته وقال سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إذا خرج من هذه القبة بمثل هذا الكلام، وخرج مع أبو بكر، خرج مع هذه البشرى، كلهم سمعوا سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ورآه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تلك اللحظة يشير، طبعا الناس بعاد عليه، مشي كعقرب، شوفوه يشير إلى أماكن ويتحدث. العجيب أنه كان يشير إلى أماكن ليس فيها شيء، يعني فرار، هو يشير إلى أماكن. الصحابة غير الخير، لماذا لا نبصر ما يشير إليه ويتحدث من بعيد، ما فهموا ماذا يقول. الذي كان أمامه لو سألته وش يقول، أو يقول أشياء لم تقع بعد. لكن عمر بن الخطاب يقول لنا ما حدث. صح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، سنعرف أن أنس جاب هذا الخبر من عمر. لماذا؟ لأن أنس بن مالك كان صغير، ما راح البدر. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير ويقول هذا مصرع فلان غدا، اليوم حرنا 16 مطر، هذا مصرع فلان غدا. ما كانش يشير كما احنا اخترت دير هكذا، ربما تكون شوية على اليمين شوية، لا لا بالضبط. قال أنس ووضع يده على الأرض، النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده على الأرض هنا، ثم يقول هذا مصرع فلان ويسميه غدا، ويضع يده على الأرض، وهذا مصرع فلان غدا ويضع يده على الأرض. قال أنس بن مالك فوالذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده ما جاوز أحد منهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. موضع تاع اليد، موضع تاع اليد لم يجاوزه. فأنس بن مالك لم يكن قلنا يوم بدر، فممن أخذ هذا الخبر؟ أخذه من عمر بن الخطاب، والدليل على ذلك ما رواه مسلم نفسه عن أنس قال كنا مع عمر بن الخطاب ذات ليلة بين مكة والمدينة، ثم أنشأ أي بدأ يحدثنا عن بدر، فقال انظروا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس، يقول لنا هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، ويقول هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. قال عمر والذي بعثه بالحق ما أخطأ الحدود التي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. هنالك لما سمعوا قال اسمه شو يقول، أو يقول لنا مصرع فلان، هنا امتلأت القلوب نشاطا وامتلأت الصدور همة، وأيقنوا أن صباح الغد سيشرق بنصر مبين من الله عز وجل، نصر طالما انتظروه، طالما انتظروه. وقد كانوا يعذبون على الرنباء، وقد كان أحدهم يرى أباه وأمه وأخاه وأخته يقتلون أمامه، طال انتظار هذا النصر. فقضوا يومهم طبعا في ذلك، قضوه في همة ونشاط يدعون ربهم عز وجل، فكان يوما مليئا بالعمل والدعاء والأحلام. آخر الليل لابد أن ينام الصحابة، لابد أن يسترسلوا ويرخوا العنان لنوم عميق، فهم قد تعبوا في هذا اليوم، وما إن خيم عليهم الظلام حتى آوى كل منهم إلى مكانه فنام نوما عميقا، إلا رجلا واحدا صلى الله عليه وسلم، إلا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول علي بن أبي طالب كما في مسند الإمام أحمد لقد رأيتنا يوم بدر وما منا إنسان إلا نائم. كيف عرف علي بن أبي طالب؟ كيف عرف؟ كيف عرف بلي قاع كانوا نايمين غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان نايم. سنرى متى نهض، سنرى متى، إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان أين يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح وبكى صلى الله عليه وسلم. بكى النصر جهاك بالسيف والسينان دعاء طول الليل حتى أصبح وبكى. نام الجميع. في وسط الليل استيقظ علي بن أبي طالب، جاته نوم، جاته سبب لماذا نهض، سنار. استيقظ علي بن أبي طالب فرأى ما رأاه فأخبر به، رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد فزع إلى الصلاة امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. تعرفوا أن الآية سورة بقرة نزلت، أي نزلت بالمدينة، قلنا نزلت السنة الأولى بالمدينة، وبعدها لتبلون في أموالكم وأنفسكم نستعين بالصبر والصلاة. غير علي بن أبي طالب شاف هاك النبي صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ آخر، استيقظ ثالث، استيقظ رابع، ما هذا؟ استيقظوا وهب فيهم، يعني هبوا من نومهم، يعني ما نضوش طريقة عادية، هبوا من نومهم. ما الذي حدث؟ شكون يقول؟ هل هو عدو مباغت؟ على حسب قلعة، على حسب واش نعرف غزوة بدر، ما على حسب واش نعرف غزوة بدر ما حدث فيها هجوم مباغت، أم هو ضوء القمر نوضهم؟ بلك ضوء القمر، لأنه في ضوء القمر ما تنساوش رانا اليوم 16 رمضان، يعني مبارح اكتمل البدر، مبارح أو اكتمل البدر، بلك ضوء القمر نوضهم. تعرف الضوء ينوض الإنسان، ومع ضوء القمر يحلو الحديث والسهر. أي لكن لا تتعجب إن قلت لك إن القمر قد اختفى، حجبته السحب. تعرفوا شو نوضهم؟ المطر. ناضوا يجريوا، هبوا من نومهم لأنهم أحسوا وشعروا بالمطر ينهمر عليه، بدأ بقطرات ولم يزل يزداد ويزداد حتى انهمر عليهم وابلا رضي الله تعالى عنهم. فبدأ الغيث قلنا، وبمجرد ما نزل الغيث نزل معه القرآن، قال عز وجل: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، يطهركم به ينظفكم. فالإنسان جرت العادة أنه إذا كان مليئا بالأوساخ مليئا بالعرق لا يحس نفسه في نشاط، أراد الله أن ينشطه ويطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. هناك وساوس قد انتابت بعضكم كذا، أقاتل لا أقاتل، ويذهب عنكم رجز الشيطان، زيد وليربط على قلوبكم ولتصبروا ويثبت به الأقدام. تعرفوا ثبت به الأقدام لأن المكان كان صحراء، واللي يعرف الصحراء واللي يعرف الرمل تاع الصحراء يدرك أنه ليس من السهل المشي فيها، تمشي وتنغرز رجلك شيئا فيها، هل يسهل القتال فيها؟ فأراد الله عز وجل أن يصب عليها من ماء السماء حتى تثبت بها الأقدام، أن يقدروا يمشي ويقاتلوا رضي الله تعالى. شوف عناية المولى عز وجل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فشربوا، تنسوا شربوا وتطهروا وسقوا الرحل وتلبدت السبخة، سبخة هي تلك الأرض التي بينهم وبين المشركين، حتى ثبتت أقدامهم وقت القتال. فراح الصحابة وتحركوا ليستظلوا من المطر، يعني المطر كان كثير، إلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحرك من مكانه، لم يتحرك من قدام تلك الشجرة، باقية يدعو الله تبارك وتعالى. الحديث جاء في مسند الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب قال: ثم إنه أصابنا من الليل طش من المطر، الطش أي ماء، ماء من المطر، فانطلقنا تحت الشجر والحجف. الحجف هو الدروع، التروس التي يستعملون، الدروع والتروس، الدرع هذا الذي تلبسه والترس هو الذي تمسكه هذا بيدك، فهم؟ فكانوا يغطون رؤوسهم بالجحف، هذا دليل على أن المطر نزل غزيرا. فقال: نستظل تحتها من المطر. وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه عز وجل، لا يبالي النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو ربه: اللهم إنك إن تهلك هذه الفئة لا تعبد. قال: فلما أن طلع الفجر نادى: الصلاة يا عباد الله، الصلاة يا عباد الله. قال: فجاء الناس من تحت الشجر والحجف فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرض على القتال. بدأ التحريك، بدأ الفجر. طبعا علي بن أبي طالب اختصرنا شوي، لأنه بعد الغداة أغفى النبي صلى الله عليه وسلم إغفاء صغيرة قصيرة، شحته لا
أغفى، لأنه بات طول الليل ويصلي، أغفى إغفاء صغيرة، لكن الله عز وجل هو الذي أنامه. تعرف ليش؟ ليرسل إليه رسالة. فقد استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من إغفاءته تلك بعد رؤية، ورؤية جاءت ببشرى، عجيب، وعد، مطر، رؤية، ما شاء الله. تعرفوا شو هذه الرؤية؟ يقص الله تبارك وتعالى لنا تفاصيل هذه الرؤية. إذ يريكهم الله، إذ يريكهم الله في منامك قليلا. النبي صلى الله عليه وسلم شاف العدو قليل جدا، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، ولكن الله سلم، إنه عليم بذات الصدور. عرفتوا لماذا نام النبي صلى الله عليه وسلم؟ إغفاء رأى فيها أن العدو صار قليلا، زيد ويريكهم قليلا في أعينهم ويكثركم في أعينهم. يعني الآن انعكست المسألة، مثلا نقدر نقول بالصحابة صاروا في نظر المشركين 1000 فهم، والمشركون صاروا في نظر المسلمين 300 أو أقل أو أكثر. مهم شوف كيف الله عز وجل يمن على المسلمين بهذه الرؤية، بشرى، زيد. وباقي القرآن يذكر المسلمين بهذا، مثلا في سورة عمران نزلت من بعد، فقال الله عز وجل، يعني الله أعطيك دروس، يعني ألا تكفيك عبرة ما حدث يوم بدر؟ لماذا؟ ماذا حدث في بدر؟ ماذا قال الله عز وجل؟ قد كان لكم آية في فئتين التقت، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، هذه الكافرة يرونهم مثليهم رأي العين، هذا مو بس المخيلة، يرونهم مثليهم، كفار يرون المسلمين مثليهم رأي العين، ومنهم من قال المسلمون يرون الكفار مثليهم رأي العين، لأن الكفار شحال كانوا؟ 3 مرات. المسلمون شافوا الكفار 2، لماذا؟ لأن المسلم مطالب أنه يصبر على 2، واجب عليك تصبر على 2، فالله عز وجل أراهم إياهم 2 حتى يصبروا، ومنهم من قال العكس، فهم. فيختم الله عز وجل، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. أن لي كان يشك في قدرة المولى عز وجل وبشراه ووعوده فليتعظ بما حدث يوم بدر. قال علي بن أبي طالب وحرض على القتال. شوف النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، سورة الأنفال أيضا، حرض المؤمنين على القتال. فقام فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كأنه تراه هكذا، تراه يفتح لك أبواب الجنة هكذا، يشرع لهم أبواب الجنة. فقال، عجيب لك الحديث، طبعا الصحابة تخيلوهم بعد الفجر صلى الله ورهم الآن صفوف، الآن بدأوا ناضوا، يعني أو نقولوا باللي بعد الصلاة قعدوا باش ينوضوا. صح مسلم عن أنس قال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. شدوا في الإقامة هذه، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فالصحابة كلهم ناضوا يعني، واستعدوا يحملون أسلحتهم، هذا يحمل كذا، أخو سعد بن أبي وقاص عمير شكون يحمل، هو يحمل، لا أخوه يحمل له سيفه ويربطه له، كلهم ينوضوا، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقام شاب، كنا قد رأيناه في تلك النخلة، أخذ شوية تمر أو اشتراه من السوق، قلنا وده معاه حطه في جيبه، فهذه اللحظة كان يأكل مسكين هذا التمر صباح فجر كان يأكل. فقال يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض، يعني شيء هذا أول مرة سمعه، جنة عرضها السماوات والأرض. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. فقال باخن باخن، وهذه عبارة باخن، أي أستعظم هذا أستعظم هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، على ما تقول باخن باخن؟ فقال لا شيء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا رجاء أن أكون من أهله. دمك أنا يسأل حم كون منه. فقال صلى الله عليه وسلم، إنك من أهله. فقال أنس بن مالك، فصار أراد أن يأكل تمراته ثم تفطن، لئن أنا حييت حتى أكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة، حط في فمك وامضغ حياة طويلة، فرما بها. وسيأتي أنه دخل المعركة وكان أول من قتل. المهم ما نسبقوش الأحداث، ناضوا، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ماذا؟ طبعا نكمل إن شاء الله تعالى الحديث بعد الأذان. تفضل أفضل دكتور أنت. إذن رأينا وقوف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مقابل ويقابلون صف المشركين، وهذا الحديث وأمثاله عندما قال علي بن أبي طالب وحرض على القتال، يعني بذلك أنه أتى بما يرغب في ذلك، فحثهم على دخول جنة عرضها السماوات والأرض، حثهم على بيع أنفسهم لله، ذكرهم بفضل الشهادة. كل حديث يخطر ببالك يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله في هذا المقام، ذكرهم بخصال الشهيد، بما لدى الشهيد وغير ذلك من الأمور. وهنا لابد أن نفهم أن سماعك لمثل هذه الأحاديث على الفراش الوثير ليس كسماعك إياها في وقت النفير. فلا شك أنه أنها تبث حماسا لا يمكن أن يفرغ هذا الحماس إلا في رقبة عدو في تلك اللحظة، يعني ترى مشركا يكفر بالله تعالى يعذب المؤمنين ويذكرك واحد بفضل الشهادة، فلا شك أن أعظم وقت يحرض فيه المؤمن على القتال بمثل هذا الحديث هو هذا الوقت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم فقيها بأنفس الناس، وترى النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بينهم يعدل صفوفهم ويقيمها، يريد من أصحابه أن يكونوا أولى الناس دخولا تحت قوله عز وجل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان من عباد الظاهر بل كان يحرص على السرائر. فرأينا مرارا أن الإنسان لو حرص كل منا على تسوية القلوب بين المؤمنين كما يحرص على تسوية الصفوف لفزنا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما صار يسوي الصفوف هو يعلم أن القلوب يا حسرة ما تستوت، أكد له هذا الخبر مولاه عز وجل الذي قال وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. شفنا تآلف القلوب كيف آخى بينهم وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. انظروا إلى جهود الناس اليوم، أنفقوا كل ما لديهم بل خالفوا شريعة الله، خالفوا كل شيء وبذلوا كل ما لديهم ليؤلفوا بين الناس باسم الوحدة وغير ذلك في جميع دول العالم. ما استطاع أحد أن يؤلف حيا، فكيف ببلد، فكيف بعالم عربي، فكيف بعالم إسلامي، فكيف بالعالم بأسره. الله عز وجل هكذا يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فلابد من السير على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في التركيز على هذا الأمر. أول شيء تبدأ به هو إصلاح القلوب ودفع تنافرها وغير ذلك، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يعني ليس أنه ألف قلوبهم حتى ينصروك وأنك بحاجة إليهم، لا، وأن الله محتاج إليهم، لا، إن الله عزيز حكيم. لكن ما هذا يتألف يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يكفيك الله. فكلهم على قلب رجل واحد، أما الشجاعة فلا تسأل عنها. لو دخلت سوق الصحابة تريد الشجاعة لوجدت الشجاعة بالأطنان والقناطير المقنطرة بأيدي من؟ بأيدي الأطفال. أما الشيوخ فلا تسأل عنهم، فكانوا من أشد الناس شجاعة. يعطيك هذه الصورة، وإذا أردت أن تجد ضالتك هذه الشجاعة بين صفوفهم فإنك سترى ذلك في قلوب أطفال شك النبي صلى الله عليه وسلم في بلوغهم كما مر. ولو رأينا الآن تعالوا بنا ننظر، هناك رجل في الصف يقف يلتفت إلى اليمين وعن الشمال. طبعا أي إنسان منا يظن أنه خائف، أو أنه متردد، هل سيقاتل أخاه، ربما يقاتل عمه عشيرته، لكنك لو نظرت لا، هذا عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف يضرب به المثل في الإقدام والشجاعة، بل هو من أحد العشرة المبشرين بالجنة. المسألة ليست خوفا، فكان قلقا ينظر عن اليمين وعن الشمال لشيء آخر يحدثنا هو عنه. ففي صحيح البخاري عنه قال، شوف وشو يحدثك، قل بينما أنا واقف في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني وعن شمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، يعني البارح كبروا، حديثة أسنانهما، يعني البارح كانوا يربعوا بالحليب في الحليب، غير كمان بتت أسنانهم، هذه كناية لصغير، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، يعني اليوم مصيبة بدر 314 ضد 950، إنسان يتمنى أن يكون بين زود صحاح شوي، يعني تلتفت تشوف واحد بطويل عليك صحيح رافت سيف مثلا هكذا، ما تدور تشوف دير هكذا، أنا أقول باللي لا 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 شوية، يعني إنسان يقول لك تمنيت، هذا بش يقول تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما سرا من صاحبه، هم أصحاب إذن، هاد الزوج راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فقبل أحدهما ورد الآخر، فملأ ذلكم المكان بالصياح، يردنا للزوج ويقبلنا للزوج، أنا مثله بارح أنا كنت نغلبه، فقال يا رسول الله والله لو بارزني لطرحته أرضا، فقابله النبي صلى الله عليه وسلم، يا عبد الرحمن بن عوف يقبلك ما يقبلش المهم تكونش قدامي، لا لا مع اليمين وعن الشمال، يعني لو كان جيني ضربة يجيني وزوج ضاربين علي من كفار وأنا مأمور أن أصبر أمام اثنين فيقضي عليه مباشرة، فغمزني أحدهما سرا من صاحبه، حتى واحد ما حب يمرقع، حتى واحد ما حب الآخر يسمع، فقال له يا عم، ما عبد الرحمن بن عوف مقلق ساتس، قالوا يا عم خايف يقول ما تنساش تعاوني ولا يا عم، فقال عبد الرحمن بن عوف فالتفت إليه فقال هل تعرف أبا جهل؟ فقال قلت نعم، ولكن ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ فقال أخبرت، الله أكبر، أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو يقول القلب يا حبيبي، أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سواد سواده حتى يموت الأعجل منه، وفي رواية قال عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه. سبحان الله، ولد صغير اسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم يسب، حلف وعاهد الله أنه سيقتله، الإنسان سبحان الله يتعجب من قوم لم تتحرك قلوبهم ممن يسبون الله أو على من يسبون الله والنبي صلى الله عليه وسلم. مهم عبد الرحمن بن عوف عن بلو هذا الولد أو يهفر هدرة، فقال فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر سرا من صاحبه فقال لي يا عم أو تعرف أبا جهل؟ إيش بيهم هذا؟ وإيش جاهم اليوم على أبي جهل؟ قال نعم، وما حاجتك بأبي جهل؟ فقال بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد عاهدت الله إن لقيت لمن أقتله أو أموت دونه. قال عبد الرحمن بن عوف فتعجبت لذلك، فلم أنشب أي لم يمضي علي وقت أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، لأنه كان هو حامل راية المشرك يجول في الناس، فقلت ألا إن هذا صاحبكما، ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني عنه، فبتدراه بسيفهم، ولم نسبق الحدث، ولكن المهم هذان الطفلان وضعا الآن أبا جهل بين أعيننا ولن يفارق بدرا حتى يقتلاه، حتى يقتلاه، عهد على الله عز وجل.
هذا هو الصف الذي تكون منه المسلمون يوم بدر، والمرة القابلة إن شاء الله سنرى الصف الذي تكون منه المشركون ثم بداية المعركة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في جمعنا هذا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، ويجنبنا الزيغ والزلل، إنه منتهى الرجاء والأمل. نكتفي بهذا القدر الليلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.